Çok amaçlı çoğun şarkı salsın. Sayıp lan mısın amaçlı çoğun şarkı? شكرا جزيلا لك الأخ مرتضى السفير من العراق.
حياك الله أبو أحمد من العراق معنا عبر الهاتف. السلام عليكم أبو أحمد.
أهلا بك أبو أحمد.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. رمضان كريم. تقبل الله. تقبل الله أعمالك.
نعم نشكرك الأخ أبو أحمد من العراق.
أحسنت وبارك الله فيك أبو أحمد من العراق.
الأخ سامر من إيران كتب لنا السلام عليكم ورمضان كريم عليكم وعلى المستمعين الكرام. شكرا جزيلا لك. عليكم السلام. رمضان كريم الأخ سامر. كتب: في شهر رمضان علينا أن نقطع المسافات الشاسعة بيننا وبين الله تعالى، وعلينا أن نستفيد من الأجواء الروحانية في هذا الشهر ونعيد العلاقات المقطوعة بيننا وبين الله من خلال التوبة النصوح، التوبة النصوح والإكثار من ذكر الله ومناجاة. نعم شكرا لك الأخ سامر من إيران.
الأخوة معالي المنامية من البحرين تكتب لنا تقول: من يرى شهر رمضان ميدانا للجهاد الأكبر وفرصة لتحقيق ما يرزده كل ليلة من ليالي هذا الشهر في دعاء الافتتاح، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، علما أن هذه القيادة إلى الله ليست في أي مكان وزمان، بل هي في زمان تجلي الحق ومكان ظهور كرامة الإنسان وعزته، في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. ومن يراه كذلك يصوم نهاره حبا ويقوم ليله شغفا، كيف لا وهو يرى جمال حقيقة الصوم وسمو البركات المترتبة عليه. وبالتالي يغدو شهر رمضان شهر تسطير الانتصارات على شياطين الإنس والجن، وشهر مقارعة الهوى والدنيا. كل ذلك نتيجة فهم الهدف الراقي وإدراك مغزى شهر الله. ولهذا العبد الصائم يقول المولى عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، كما يباهي به الملائكة قائلا ما أطيب ريحك وروحك ملائكة تشهد أني قد غفرت له. كانت هذه مشاركة الأخت أم علي المنامية من البحرين، حياك الله وشكرا جزيلا لتواصلك معنا.
طيب الأخ قحطان من العراق أيضا كتب لنا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمة الإسلامية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين. رمضان مبارك على جميع أخوة العاملين في إذاعة طهران العربية. شكرا لك، رمضان كريم. الأخ قحطان من العراق يكتب لنا في مشاركته، الأخ قحطان، شهر رمضان فرصة جيدة بل ممتازة لتغيير العادات السيئة واكتساب العادات الجيدة وشحن الطاقات الإيجابية. أن التغيير قد يحدث بشكل أوتوماتيكي، فبعض الناس تتغير بحكم مواقف مؤلمة أو مواقف مصيرية، ولكل شخص عائق مختلف يحول بينه وبين التغيير. فهناك من يفتقر للصبر أو للإرادة أو للطريق والالتزام، وهناك من يتكاسل عن البدء في التغيير. لذا فإن شهر رمضان فرصة ذهبية لمن يريد التغيير. نعم، شكرا لك الأخ قحطان من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة جدا رائعة. حقيقة زميلي أمير كما ذكر لنا الأخ قحطان، رمضان ليس مجرد أيام نصومة أو مثلا لا نأكل ولا نشرب، بل هي فرصة كما ذكر، فرصة جيدة بل ممتازة لنبدأ من جديد. وكم من عادات سيئة نحن اعتدنا عليها في مرور الأيام ونحن لا نعلم هذا الشيء، ولكن رمضان فرصة جيدة وفرصة ممتازة لنبدأ من البداية ونغير بعض العادات السيئة. إن شاء الله البداية تبدأ من الآن، وإن شاء الله نبدأ بتغيير أنفسنا.
يعني سبحان الله شهر رمضان نحن نقول بأن هذا الشهر فرصة، يعني الإنسان الملتزم الذي يعتقد بوجوب الصوم، يعتقد مثلا باستحباب تلاوة القرآن ومثلا إحياء الليالي، يعني شاء أم أبى ينجر نحو هذا الشيء، خاصة إذا كان في مجتمع إسلامي وهناك أجواء إسلامية دينية قرآنية تسود المجتمع، سوف ينجر الإنسان نحو هذه الأجواء، وبالتالي يتمكن من أن يحقق ذلك التغيير الذي أشرت إليه في المشاركة. لربما هذه الفرصة غير مؤاتية في يعني سائر الأشهر، فلذلك يعني شهر رمضان عندما نقول فرصة لنقل فرصة ذهبية، لأن كل هذه الأجواء إن عدمت في سائر الأشهر لم تنعدم بشكل يعني 100%. نعم هناك مثلا جلسات قرآنية يعني في أغلب المساجد، يعني في غير شهر رمضان هناك قراءة للقرآن الكريم بعد الفرائض، ولكن لشهر رمضان هناك مذاق خاص، يعني
روحانية
خاصة، الظروف تختلف، كل هذه الاختلافات، كل هذه التغيرات في الظروف المادية صح التعبير تساعد الإنسان على يعني أن يمارس ذلك التغيير، وبشرط أن يعني يواصل الإنسان على ذلك التغيير بقدر ما يتمكن في سائر أيام السنة.
نعم، والخيار بأيدينا زميلي أمير أن نختار ونقتنم هذه الفرصة لتغيير إن شاء الله نحو الأحسن
إن شاء الله. طيب الأخ محمود كاظم من طهران تحت عنوان لفتة قرآنية رائعة يقول: قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. النعمة التي بين يديك يا بدر إن زرعتها بأرض الشكر أينعت وطاب قطافها، فتعهد شجرتك بتلك الأرض الطيبة. الشكر لا يكون إلا بعد الرضا، املأ قلبك بالرضا عن كل تفاصيل حياتك، ثم قل الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شكرا للأخ محمود كاظم من طهران على هذا التعليق على المقطع من الآية المباركة لئن شكرتم لأزيدنكم. وبودي فقط أن يعني أعقب على كلام الأخ محمود كاظم فيما يتعلق بمسألة الشكر، أننا لربما يتبادر إلى ذهن البعض بأن الشكر هو قوله مثلا شكرا لله، مثلا في السجود وأن يأخذ السبحة ويبدأ ب شكرا لله شكرا لله، فهذا كأنما هذا الشكر، بينما القرآن يقول اعملوا اعملوا آل داود شكرا، يعني الشكر هو بعد عملي الإنسان، يعني الشكر للنعمة بأن مثلا إذا الله رزقه المال الكثير أن ينفق على الآخرين المحتاجين المعسورين، إذا مثلا رزق بجاه في المجتمع أن يستخدم هذا الجاه من أجل خدمة ذلك الشخص، أو العالم مثلا يخدم الآخرين من خلال علمه، وهكذا مجالات الإنفاق والإحسان إلى الآخرين، هذا هو حقيقة الشكر، وإلا يعني أن آتي وأكتفي بهذا المقدار من الشكر وأقول شكرا لله، هذا حقيقة لم يحق شيء، يعني لربما لم يبلغ المراد القرآني لكلمة الشكر، حيث يقرن الشكر بالعمل اعمل آل داود شكرا. نعم، أشكر مرة أخرى لك محمود كاظم من طهران.
دائما الصداقة تكون فيها طيب وأدبيات أو أعراف نعمل فيها بنيات، حتى المجاملة لابد نحن نجامل أصحابنا بعض الأوقات، ولكن إلها حدودها بلا شك، الأكثر منها لما يتكلف الصديق ويزيد في الموضوع، مثلا تكون في هداية المناسبات أو عند الزيارة، فهي مثلا صديق فيه تتكلف وتشتري لي هدية غالية ممكن ما تصير في المناسبة، في هذا الموقف أكون أنا يمكن شوي محرجة، يعني هي تصرف على الهدية ويكون بيننا عدم ارتياح لأن التكلف زيادة عن اللزوم، يعني ما صارت انسيابية للصداقة، وأكون أنا لازم أقابلها بالمثل وأشتريها هدية غالية بعد حتى لو يمكن أنا ما أقدر، بس بالنهاية يكون الصداقة ربما شعور غريب عدم ارتياح أو إحراج، والمجاملة تبدي بين الطرفين وممكن ما لها داعي، بالنهاية أحسن أن الصداقة تكون ماخذة مسارها الطبيعي والأمور سهلة، وأهم شيء تبقى بين الطيب والود، والتكلف أحيانا صراحة يمكن ما لها داعي.
الأم أي كلمات يمكن أن تعبر عن معنى، فلا أعياد تكفيها ولا مناسبات ولا عبارات ترتقي أن تصف معنى الأم ومعنى محبة الأم. الأم هي الأمن والسلام والسكون والطمأنينة، الأم هي التي تستبشر وتتحسن بدعائها ففي نجاحك وارتفاعك وتألقك ترفع عينيك إلى السماء وتقول هذا بفضل الله وبفضل دعاء أمي، كيف لا وهي التي يتسع حضنها لأخطائك وحسناتك، الأم مهما قصرت وأذنبت معها غفر، الأم هي التي عندما تفرح تلتم في أحضانها لتتلذذ الفرح، الأم هي التي عندما تحسن تلتمي في أحضانها لتلمم شفاك قلبك وحزنك، الأم سكون، الأم طمأنينة، الأم حب وخير وعطاء، مهما كبرنا وذهبنا وارتفعنا إلا وبحثنا عن حضن أم، كيف لا وقيلت ثلاث أمك ثم أمك ثم أمك، فلا عبارات ولا كلمات ولا أعياد تكفي هذا الحب الأزلي واللا محدود.
استمعنا إلى هذه المشاركات الجميلة من الأخت سناء من الإمارات والأخت مروة طابي، أيضا تحدثت لنا عن الأم. حقيقة مهما نتحدث عن الأم لا نستطيع أن نجد كلمات بحق الأم، أن مثلا مثلا تظهر لنا حقيقة وحنان الأم ودورها في حياتنا. نشكر الأخت مروة طابي.
نعم، خاصة في هذه الأيام في شهر رمضان، يعني دور الأم هو دور لا ينسى أبدا، ولكن في شهر رمضان يعني نجد بأن الأم هي التي تقوم قبل الكل لإعداد مائدة السحور، وكذلك يعني مهمة إعداد الطعام ومهمة أيضا إعداد الفطور ومتابعة شؤون الأولاد، يعني بالرغم من أنها هي أيضا لديها برامجها الشخصية، يعني مثلا هي تريد أن تهتم بتلاوة القرآن ومن يعني ما إلى ذلك، ولكنها تجعل الأولوية اهتمام بشؤون البيت وشؤون يعني أفراد البيت الذين يعني يصومون في شهر رمضان المبارك. فتحية طيبة لجميع الأمهات، و بارك الله فيكم وتقبل الله منكم هذا الشهر والصيام والقيام والمتاعب التي تتحملونها لله تبارك وتعالى في هذا الشهر الحرام.
نعم. طيب نقرأ مشاركة الأخ سالم من سلطنة عمان، كتب: اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في شهره رمضان. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعفو من النار يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك الأخ سالم من سلطنة عمان.
نعم، الأخت حنان من اليمن تحت عنوان ومضات تكتب لنا، تقول: أقسى درس في الحياة هو أن يحسن إليك من أسأت إليه، وأن يسيء إليك من أحسنت إليه. وأيضا تقول: الحياة مدرسة، فلا تكن طالبا مهملا فيها، ومن ظن نفسه قد تعلم فقد بدأ جهله. رمضان كريم عليكم وعليك يا أخت حنان من اليمن، شكرا جزيلا لك.
أيضا الأخت حوراء من اليمن كتبت: نحن الآن في ضيافة الله، فيجب علينا في هذا الشهر حفظ اللسان من الغيبة والنميمة، وغض البصر عما لا يحل النظر إليه، وعما لا يحل الاستماع إليه الأسماء، وتفقد حال اليتامى، والتوبة إلى الله، والتضرع إليه بالدعاء أن يرزقنا العفو والعافية والرحمة والمغفرة والنصر والثبات، وكذلك تفقد الفقراء والمساكين. وهذه الأمور كلها لا يجب علينا فعلها في هذا الشهر فحسب، بل طيلة أيام السنة، ولكن نتلمس فيه كونه مبارك وأعماله تضاعف. نعم، شكرا جزيلا لك الأخت حوراء من اليمن.
تحية طيبة للأخ أبو فاطمة من طهران، شاركنا بهذا القول، يقول: ما هي المصائب العظام ولماذا لا يستجاب لنا؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه خطب في يوم جمعة خطبة بليغة فقال في آخرها: أيها الناس، سبع مصائب عظام نعوذ بالله منها: عالم زل، وعابد مل، ومؤمن ضل، ومؤتمن مؤتمن ضل، وغني أقل، وعزيز ذل، وفقير اعتل. فقام إليه رجل فقال: صدقت يا أمير المؤمنين، أنت القبلة إذا ما ضللنا، والنور إذا ما أظلمنا، ولكن نسألك عن قول الله تعالى: أدعوني أستجب لكم، فما بالنا ندعو فلا يجاب؟ قال: إن قلوبكم خانت بثمان خصال، أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، والثاني أنكم أمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأممتم شريعته فأين ثمرة إيمانكم، والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم، والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون إليها بمعاصيكم فأين خوفكم، والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها فأين رغبتكم فيها،
والسادس أنكم أكلتم نعمة المولى ولم تشكروه عليها، والسابع أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بلا قول وواليتموه بلا مخالفة، والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب عيونكم وعيوبكم وراء ظهوركم تلومون من أنتم أحق باللوم منه. فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابه وطرقه؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فيستجيب الله لكم دعاءكم. ويختم بذكر سند هذه الرواية مستدرك الوسال المجلد الخامس صفحة 269. شكرا جزيلا لك أبو فاطمة من صحراء.
نعم، والأخت زينب علي من العراق أيضا كتبت انتبه إلى أفكارك لأنها تصبح كلمات، انتبه لكلماتك لأنها تصبح أفعال، وانتبه لأفعالك لأنها تصبح عادة، انتبه لعاداتك لأنها تصبح شخصيتك، وانتبه لشخصيتك لأنها تصبح قدرك. في هذه الحياة ستتعلم كل شيء وحدك، إلا القسوة سيقوم شخص آخر بتعليمها لك. وأيضا ليس كل صمت علامة رضا، فبعضه وجعا تعدى حدود الألم وأصبح من الصعب أن ينتصر. نعم، شكرا لك يا الأخت زينب علي من العراق، شكرا على هذه العبارات الجميلة. معنا الكرام، الأخت المهدي من العراق بعثت لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
المولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا أصبحت صائما فليصم سمك وبصمك وشعرك وجلدك وجميع جوارحك، أي عن المحرمات والنزوات أيضا. وقال عليه السلام: لا يكن يومك صومك كيوم إفطارك. فالنصيام ليس من الطعام والشراب وحدهما، فإذا صمتم فحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغطوا أبصاركم عما حرم الله، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تختابوا ولا تباغوا ولا تخالفوا كذبا بل ولا صدقا ولا تسابوا ولا تشافوا. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تساب جاريتها وهي صائمة، فدعا رسول الله بطعام فقال لها كذب، قالت: أنا صائمة يا رسول الله. فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتي؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب، إنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الكل والقول. أحب الله تعالىكم وسأل الله أن يجعلكم شهر رمضان مر علينا حق الحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسنتم، شكرا لك الأخت مهدي من العراق، شكرا على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا مشاركة صوتية. نعم، تحية
رمضان كريم،
نستمع معك. تحية لكم جميعا، شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا. من كلمة سره كان الخيار في يده، أفضل أطراف الأول في واحد الصيني صعد إلى القمر شفار، الثاني بقول له ما أعرف، الأول نقص من الصين واحد شعرية لسان الفتى عن عقله لأنه تركمانه، متى زل عقله عن مريض جلت لسانه. دقيقة طبية، قديما كان يطلق على مرض النقرس بداء الملوك، لماذا؟ لأنه يصيب الأغنياء فقط، ويأتي هذا المرض من كثر أكل اللحوم. وأخيرا، هل تعلم العقرب إذا أحيط به النار ندم نفسه؟ تعيش 25 يوما بدون طعم. شكرا لكم. لك. نعم الصفحة دائما يعني مشاركاتنا تكون قصيرة ولكن تحتوي على معلومات كثيرة قدرات نعم كثيرة. أيضا لدينا مشاركة صوتية أخرى من الأخ أحمد المسو من العراق.
نعم
النجف الأشرف نستمع مع هذه
نستمع إلى الأخ أحمد.
يراك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
نعم شكرا جزيلا للأخ السيد أحمد الموسوي من العراق تحديدا من النجف.
نعم شكرا جزيلا للأخ أحمد. طيب وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المنتدى الإذاعي.
حياكم الله، لا تنسونا من الدعاء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمل
السلام عليكم.
هنا تحت أيها الأخوان، السلام عليكم. اليوم هو التاسع من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف العشرين من شهر إسفند عام 1430 هجري شمسي، والموافق العاشر من آذار مارس عام 2025. في التاسع من رمضان المبارك عام 1325 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيرانية آيت الله الشيخ محمد البهاوي الهمداني، أحد كبار علماء القرن الرابع عشر الهجري. درس الهمداني المقدمات من العلوم الدينية في مدينة الهمدان بغرب إيران، ثم سافر إلى النجف الأشرف من العراق ليدرس في حوزة العلمية العريقة عند كبار العلماء. ومن أبرز مؤلفات آيت الله الشيخ محمد البهاوي الهمداني كتاب تذكرة في العاشر من آذار مارس عام 1876 للميلاد، تمكن التقنيون الأمريكي ألكسندر غراهام بيل من اختراع جهاز الهاتف التليفوني، إذ قام بيل بإجراء أول مكالمة مع مساعده واتسون عبر الأسلاك الهاتفية المسجلة نقلة نوعية في عالم الارتباطات. وقام الكثير من التقنيين من بعد غراهام بإدخال تعديلات كثيرة على الجهاز المذكور لأخذ الهاتف. وأخيراً وفي العاشر من آذار مارس عام 1945 ميلادي، شنت الطائرات الأمريكية غارات مكثفة على العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد قتل أكثر من 100,000 ياباني في تلك الغارات التي شاركت فيها مئات الطائرات العملاقة التي ألقت عشرات الأطنان من القنابل على طوكيو. وجاءت تلك الغارات ضمن الهجمات الأمريكية التي اضطرت على أثرها اليابان إلى الاستسلام. ورغم استسلام اليابان، قامت الطائرات الأمريكية في أغسطس عام 1945 بقصف مدينتي هيروشيما وناكازاكي في اليابان بالقنابل الذرية التي أبادت مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء خلال ثواني معدودة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدم لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم وهذه الحلقه الجديده من برنامج كحول امريكا الذي ياتيكم اسبوعيا عبر اثير اذاعه الطهران العربيه، ويتناول لدراسه التحليل مؤشر في اصول نظام السلطه والهيمنه الامريكيه في العالم. وفي هذه الحلقه نستكمل نقاشنا للحلقه السابقه حول سياسات ومواقف الرئيس الامريكي ترامب في دورته الرئاسيه الثانيه، والتي اثارت ردود فعل غاضبه ورغبه من العديد من الدول والمنظمات المجهوله في العالم، وهي تنجز بزوال هيمنه السلطه الامريكيه وظهور النظام التعاقدي الجديد. عنوان الحلقه: ترامب وعصر الاصول الامريكي. تابعنا بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد. فيما دخل ترامب الى البيت الابيض مره اخرى، التكهنات حول المعادلات العالميه تحيط بحاله من عدم اليقين، وفي الوقت نفسه واستنادا الى شعار ترامب امريكا اولا، عرضت مجموعه من المحللين سيناريوهات مختلفه، السيناريوهات التي تصور فيها حروب لا نهايه لها او تتحد فيها امريكا او الصين او روسيا. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة تم في 20 من يناير كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع اختتام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ومنذ نهاية الحرب الباردة أصبحت قمة دافوس السنوية التي تجمع بين زعماء الأعمال والسياسة رمزا للعودة التي تمتها النخبة. لكن ترامب عدو لكل بما يسميه العولمة، دافوس يشجع للتجارة الحرة. هذا بينما يقول ترامب انه يؤمن بقومية امريكا اولا. واضاف المصدر: لمدة 3 عقود قبلت القوى الكبرى في العالم على نطاق واسع وجهة نظر دافوس العالمية. وفي هذه العقود الثلاثة أدى الاعتماد الاقتصادي متبادل إلى تدمير المنافسة الجيوسياسية. وكان ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقوا بقوة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الماضي. إنما أصبح على الإطلاق اليوم وفي خطر هو احتفال البروز الغربية الذي جاء بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولكن الآن بدول مختلفة أصبحت الولايات المتحدة والصين وروسيا قوى متجددة تسعى إلى تغيير النظام العالمي الحالي بشكل جذري، عندما شن بوتين هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في عام 2022، وضحى بعلاقات بلاده الاقتصادية مع الغرب من
أصول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الإدارة وشكل نظام السلطة والهيمنة الأمريكية وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم.
ويدعو ترامب إلى تغييرات جوهرية في النظام التجاري الدولي وعلاقات أمريكا مع حلفائها. لذلك ليس من المستغرب أن ترغب روسيا والصين في تغيير النظام العالمي. روسيا قوة عظمى سابقة تحاول إعادة بناء نفوذها المفقود، والصين قوة عظمى ناشئة تريد أن تتبع العالم طموحاتها. إن تحليفية الموتى الأمريكية هي التي تحمل الآثار الأكثر إرباكا وأبعد مدى. وأضاف المصدر: وتظل الولايات المتحدة أقوى دولة وأكبر اقتصاد في العالم، الدولار هو العملة الاحتياطية في العالم، ونظام التحالف الأمريكي هو أساس أمن أوروبا وآسيا والأمريكيتين. وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في شأن مبدأ المراجعة الأساسية لالتزاماتها الدولية، فيتعلق على العالم أجمع أن يتكلم معها. ومع ذلك يبدو أن هذا السيناريو قد يحدث، وبحسب جون الجزيري الأستاذ في جامعة بريستون والمناظر البارز في العلاقات الدولية، فإن حكومة تطرح شعار التحديد دخلت المشهد في تحدي النظام الدولي الليبرالي الذي يمثل قوة الولايات المتحدة. وكما يزعم الجزيري، فإن ترامب على استعداد لتحدي كل عنصر تقريبا من عناصر النظام الدولي الليبرالي، بما في ذلك التجارة والتحالفات والهجرة والتعددية والتضامن بين الديمقراطيات وحقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، فبدلا من دعم الوضع الدولي الراهن، تستعد الولايات المتحدة لأن تصبح المعضلة والمعضل الرئيسي. يقول إيفو دالار من مجلس الشيوخ العالمي في شيكاغو عن هذا: كل ما حتى الآن عن المفاضل والتهديدات الجيوسياسية الناجمة عن برج الصين وروسيا لا يشكل أي ملامسة مع ترامب تحت قيادة الولايات المتحدة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الأحبة. قد استمعتم إلى حلقة من برنامج في أمريكا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتي ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ فأستطيع أن أكون ممن يدعو له الإيمان ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإيمان. متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. و ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماوي يا المهدي امتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي. يا ربي أجرم والدي فهو توافق علي. يا ربي أجرم والدي فهو توافق علي. كبوة سهر الليالي وكم أملا بنى علي.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب في
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب في مستهلها بسماحة السيد حسن الكشميري ضيفنا الكريم في هذه الحلقة وفي سابقاتها أيضا. أهلا بكم سماحة السيد. سماحة السيد حسن الكشميري، ورد للبرنامج سؤال يرتبط بقضية مألوفة وكثيرة الوقوع في العواهر. هذا السؤال يسأل عن كيفية تعامل الوالدين مع النزاعات المألوفة التي تقع بين الأولاد عادة، وهي أيضا نزاعات عادة ما تكون في الحقيقة يتنازعان حينا ويصطلحان حينا آخر. السؤال يقول: كيف ينبغي للوالدين التعامل مع هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلوات.
كما تعلمون بأن في المادة الثانية لأصول الإسلام هو العدل.
نعم.
والعادل كما يقول أمير المؤمنين أساس قوام العالم.
صحيح.
طبعا العدل يأتي الحديث عنه بالنسبة التي ترتبط بالمناسبة، وإلا لا يتوقع مني أن أكون عادلا كنائب، ولا يتوقع من نائب الإمام أن أكون عادلا كلمة، وهكذا. إذن العادل هو الميزان الذي تصلح به الأمور في الدنيا والإنسان عادل. هذا العادل من الحالات المتوقعة من الآباء هو العدل. تعلم حضرتك أن الأب هو يشكل رئيس الجمهورية للبيت أو أمير العائلة، كبيرهم، وطبعا كبيرهم بهذا المعنى سيد القوم خادمهم. واقع كبيرهم بهذا النوع أن ينشر عليهم العواطف بالتسامح. في أحاديثنا الماضية مرت هذه الملاحظة، النبي صلى الله عليه وآله كان يمطق أي تصرف من بعض الآباء يفرقون فيه بين أولادهم
حتى في التقبيل.
أحسنتم، هذه مروة أن النبي صلى الله عليه وآله شاهد رجلا يحمل ولديه، قبل أحدهما ولم يقبل، قال هل لا سوي؟ طبعا النبي يتحاشى بهذا ردود فعل مستقبلية، هذه قد تترك أثر في خاطر، تجرح شعوره. هذا ابتلي به البعض مع الأسف نتيجة حالات عشوائية. نعرف يا سبحان الله أحيانا يكون الأب ميالا لبعض أولاده نتيجة نبوغات عند الولد، لكن هذا ثقافة الإسلام تنهى عن أن يظهر عند الأب، يبقى هذا طي الكتمان نفسه لا يفرق بين أولاده، هذا ينعكس على تمزيقهم مستقبلا، فيكون هو وفي التراب في باطن الأرض يشعر بالندم. هذه تحدث الخلافات سبحان الله، خصوصا إذا كان الأولاد من زوجات متعددة. هنا يأتي دور الأب، لا يأتي دوره كوالد، إنما يأتي دوره كقاضي يراعي العدل في التصرف، لا يخضع والعياذ بالله. احنا الفقهاء يجون للقاضي يضعوا له شروط جدا قوية، لا يكون جائعا شاملا، لا يكون منفعلا. سبحان الله كذلك الحال بالنسبة للوالد، يعني خطورة جدا ان الوالد حينما يحل النزاع بين ولديه يدخل عامل الأم، فعلا ربما يميل إلى أم هذا ولا يميل إلى أم ذاك، هذا لا يكتبه فصل بين ولدي، وإلا نعوذ بالله،
أو يميل إلى نفس الولد، يعني نفس الولد يحب الولد نفسه بذاته حتى لو كانوا من أم واحدة،
من أم واحدة يتعدى الأمر، أو يريد رغبة هذا دون ذاك لأمر ما. وما بعض الآباء يعرف هذا ابنه فلان له صلة مع ابن فلان، هذه كلها مشايخ أمر أولي أقول أكثر. عموما موقف الأب هنا موقف ينبثق من التعقل، وأن لا يكون فيه تحيز إلى جهة دون جهة، علما بأنه يجب أن يستقبح الخطيئة إذا كانت من جانبه، لكن مقابلها بالإرشاد، وأن يتظلم للمظلوم منهما دون أن يمس بنعوذ بالله قضايا قد يترتب عليها المستقبل.
يعني في الواقع سماحة السيد هنا للوالدين ينبغي أن يتعرفا حتى على شروط القضاء وصفات القاضي وما يعني لها دخالة في حال هذه النزاعات التي تقع بين أولادهم.
سبحان الله، ربما الله سبحانه وتعالى أودع مقدمات هذا فطريا. نحن نلاحظ أن دعوة صارت بين سائقين اصطدم فيهما في الأدغال، ولم يكن قاضي ولم يكن شرطي يسجل اللحظة، لكن يمر عليهما مزارع وهو فطريا الله عز وجل من جملة تمكن الإنسان، لأن لولا العدالة لساخت. وإذا هذا الأم هذا المزارع، وعلما بأن أحدهما أفتكر مدير بنك، والثاني كان مدرسا، فتفاقم المشادة الكلامية استعصى، يمر هذا المزارع وإذا يتحول إلى قاضي مارع، ويقضي بينهما خلال دقائق لأنه يجب أن تشاهد القضية هي كانت مصادر المعرفة. هذا الأعرابي يعني زارع حل الأمر بشكل عادي، طرف الطرفين محترمين، هو ما أشرت إليه. يحتاج الإنسان إلى أن يتزود بالمعلومات خصوصا في الباب، نحن أحق الناس بالاتباع.
متابعة مستمعينا، لفضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، وقد خصصناها للإجابة على سؤال ورد للبرنامج بشأن سبل تدخل أو كيفية التي ينبغي أن يتدخل بها الوالدان فيما يرتبط بالنزاعات المألوفة التي تقع بين أشار سماحة السيد حسن كشميري في جوابه على هذا السؤال إلى ضرورة تحري العدل في حل هذه النزاعات بالكامل، كما يعدل القاضي في حل النزاعات المألوفة بين الناس عموما. المقصود هنا إشعار الأولاد بعدم التمييز بينهم فيما يرتبط بهذا الجانب، حتى أنه أشار سماحة السيد إلى ضرورة أن يتعرف الوالدان على شروط رضاة الإسلام ودقة الإسلام في التأكيد على ضرورة هذه الحيادية في التعامل مع الإسلام. سماحة السيد حسن كشميري، علماء التربية يوصون بعدم التدخل في النزاعات العادية التي تقع بين الأولاد إلا في مرحلة متأخرة، أن لا يتدخل الوالدان في هذه النزاعات بدأة وينفعلوا بسببها أو يقوموا ببعض الإجراءات لكبتها أو لإنهائها بالحرب.
عموما الأطفال لا يحتاجون الحرب، النزاعات بينهم لا تطول، ربما هي لوحدها تنقص، لكن أحيانا يكون النزاع والعياذ بالله ناتج عن أمور أو دواعي خاصة، ربما بعضها مثلا هو التفضيل بين الزوجين. قل أنا لدي سيارة كثيرة، تمييز بين الزوجين في هذه على كثير،
وبالتالي ترجيح أولاد هذه على أولاد
هو هذا عمليا أوتوماتيكيا يكون مسلم إلى الولدين، وبالتالي تتمزق الأسرة. يجب على الزوج أن يكون عاقل، لا يدخل في عالم العوام مزير، أعوذ بالله يعود بالبلايا والجفاء، أكثر من الجفاء أقول العداوة بين أولاده، خطيئة يحاسب عليها يوم القيامة أمام الله. نحن كآباء من الأشياء المطلوبة منا جدا أن نزرع الألفة بين أولادنا، أن نزرع المودة بين أولادنا. النبي صلى الله عليه في وصاياه في اللحظات الأخيرة من حياته يجمع أولاده، يبين دور الحسنين كإمامين
إلهي،
ثم يلتفت إلى بقية أولاده، أطيعوا إخوانكم، استمعوا كذا،